قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية: هذان الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله جل وعلا وقربه، واسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، لأن الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته. ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله: فليس فوقك شيء، والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات. وأما الباطن ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله ليس دونك شيء من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء، أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء. قول الشيخ: اسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، ألا يكون هذا مخالفا لقول كثير من أهل العلم حيث قالوا: فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخونا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله عالم، وأعرف منه أنه عالم وذو أخلاق فاضلة، لكن عبارته لم أفهمها، والذي أعلمه كما في الحديث: الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. فإذا دعا المسلم بهذين الاسمين، دعا الله عز وجل بهذين الاسمين، فليقول: يا من هو ظاهر وليس فوقه شيء، ويا من هو باطن فليس دونه شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. ولكن الشيخ تفريقه بين قوله: الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر،
هذا الذي قلتني لم أفهمه، لأن الحديث تفسير الآية. الله سبحانه وتعالى قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر هذه الأسماء متقابلة. نعم،
لأن الشيخ كثيرا من أهل العلم يقولون أن هذين الاسمين مقترنين، يعني لا ينفرد أحدهما عن الآخر، وهنا قال بانفراد الظاهر يعني يطلق منفرد.
وهذا الذي قلت الله يبارك فيك أني لم أفهمه، فأنا مع أهل العلم، أنا لا أطلقهما منفردين إلا بقرينة. فإذا دعوت الله عز وجل أقول: اللهم يا ظاهر فليس فوقه شيء، ويا باطن فليس دونه شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال أيضا حفظه الله، أي الشيخ صالح الشيخ، في شرح كشف الشبهات بعد كلامه على كفر المعين الجاهل والمعين المعاند قبل إقامة الحجة وبعد إقامتها، قال: إذن فكلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وكذلك من جهة التطبيق في الواقع. فإذا أتوا للتأصيل قالوا: هو كفر، سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان عن إباء واستكبار. وإذا أتوا للتطبيق على المعين فأطلقوا الكفر على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. فالشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر، لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم، وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة، حتى لا يستغفر لمشرك وحتى لا يضحى عن مشرك أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام.
أهل السنة الذي يظهر لي أن الشيخ يريد أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فمن حيث المخالفة سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية فلا بد من دلالة الشرع. فنقول مثلا الزنا وشرب المسكر والسرقة هذه فسقية، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نقول هذا شرك، هذه كفرية. وكذلك المتصف بها على سبيل الإطلاق والتعميم، فنقول مثلا من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المعين، وصف المعين والحكم على المعين بكفر أو فسق أو بدعة، فهذا يستدعي أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفر أو فسق أو بدعة فيعامل على هذا. الثاني انطباق الوصف على ذلك المعين، وانطباق الوصف لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وهذه أشبعها بحثا سماحة الشيخ الإمام المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. نعم. ونقل نقولا مشبعة مقنعة عن شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وفيكم.
قال البسام في شرحه على عمدة الأحكام عند قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، قال: يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشرك بين الإجاب والندب. ما معنى قول الصنعاني رحمه الله تعالى؟
يعني أنه مأمور به في الجملة، ما كان محبوبا لله عز وجل فهو مأمور به من في الجملة، ثم النظر يبين إن كان واجبا أو إن كان مندوبا. فمثال الواجب قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، فالإقساط الذي هو العدل واجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك.
والمندوب يعني ما لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر هو الوجوب. نعم. فمثلا التيمم هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمثلا دخول المسجد هذا من الأمور الفاضلة، الأمور الفاضلة، فيقدم المرء رجله اليمنى إذا دخل المسجد. والوضوء يبدأ فيه، والوضوء والغسل يبدأ فيها بالميامن، يبدأ فيها بالميامن. والجمهور على أن الترتيب في الوضوء واجب، ترتيب في الوضوء واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى ولا الرجل اليسرى قبل اليمنى، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. نعم. أما الغسل فالشارع ترك العرب على ما يعرفون من صريح لغتهم، فمن مثلا بدأ في إفاضة الماء بالشق الأيسر لم نثرب عليه، نقول هذا على سبيل الندب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين والشروع في العضد وغسل الرجلين والشروع في الساق، كما روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
السائل سأل وأجاب. نعم، وهذا دليل، هذا ترجيح بأن معنى إلى في قوله إلى المرافق وفي قوله إلى الكعبين بمعنى مع وليست للغاية. نعم،
يعني يدخل يا شيخ
العظيم. نعم، يدخل تدخل المرافق في اليدين ويدخل الكعبان في غسل الرجلين.
وما زاد على ذلك؟ هل هو مستحب؟
لا، هو قال أشرع في الساق، وهذا لا يدل أنه غسل كثيرا من الساق. نعم، لكن الواجب تغطية أو شمول المرافق في اليدين بالماء، وكذلك في شمول الكعبين، لكن لو زاد قليلا كان مستحبا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
وإياكم.
رجل مات في الحرب فأخرجت الدولة تعويضات له، وتشترط أن تكون هذه التعويضات للأبناء والأبوين، فهل تعتبر هذه التعويضات إرثا لقرابته، وما صحة هذا الشرط من قبل الدولة؟
ما أدري، يعني الذي أعلمه أن المرأة ترث من دية زوجها، فهل هذه دية؟ إن كانت دية فلا بد من توريث الزوجة. نعم، وإن كانت غير دية تطيب خاطر، الدولة ما دفعت دية عنه وإنما دفعت تعويضا، فيعني لعل الأمر فيها واسع. كذلك حتى التقاعد هو لا يعد إرثا، حتى عندنا الدولة لا تعده إرثا، ولهذا هم يعطون البنات غير متزوجات والزوجة والقسطر من الذكور يعطونهم، فلعل هذا من قبيله والله أعلم. لكن إن كان الأبوان أعطوا الزوجة تطيبا لخاطرها فهذا أحب إلينا وأعجب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل قال لزوجته: الحق بأهلك، فندم على ذلك، فهل هذا طلاق؟ وماذا على الزوجة فعله تجاه هذا الأمر؟
هذا من ألفاظ الكناية، مثل الحق بأهلك، لا أرغب فيك، أنت حرة، هذه من ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل الطلاق وتحتمل الغضب فقط، تأديب، فيسأل عن نيته ويحلف إذا وصلت الأمر إلى القضاء الشرعي، ولأوليه أن يحلفه، فإن أراد الطلاق أيضا كذلك يسأل عن نيته، ماذا تريد بهذا؟ فإذا حلف فالقول قول، إذا قال أردت واحدة تقع واحدة، وإذا قال أردت الثلاث تعتبر ثلاثا. نعم، مقصود أن القاضي الشرعي هو الذي يعني يتولى هذا الأمر، وقد يحلف أنه ما أراد طلاقا وإنما أراد أن يعني يؤدبها لما أغضبته وعصته. القول قوله وأمره إلى الله، لأن العصمة بيده. والمرأة أحب أن تبقى في بيتها، لعله يذهب هذا الغضب ويستسمحها ويحلفها، ولكن هذا لا يعني أن تخبر أهلها بكل شيء، ما تخبر أهلها، وإن ذهبت إلى أهلها فورا فلا بأس، لكن الأحب عندنا والأولى أن تبقى في البيت. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك
فيكم.
قراءة القرآن جماعة في المساجد يوم الجمعة هل يمنع من التذكير إليها، مع العلم أنه لا يستطيع الجالس في المسجد أن يتطوع أو يذكر الله لوجود مكبرات الصوت في جميع أنحاء المسجد؟
هذا من البدع. نعم، المعلم إذا أراد أن يقرأ مجموعة من طلابه القرآن أرجو أنه لا بأس به، أما أن يتعمد الناس هكذا قراءة القرآن جماعة فهذا ليس من السنة في شيء، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، هذا جاء في القرون المتأخرة. والذكر الجماعي من البدع، الذكر أصله مشروع لكن يعتبر بدعة باعتبار هذه الإضافة كونه جماعيا، وقد أنكر ابن مسعود رحمه رضي الله عنه على المسبحة بالحصى لأنهم يسبحون جماعة. نعم، وأنصح هؤلاء أن لا يشغلوا مكبرات الصوت حتى يتيح الفرصة لمن أراد أن يقرأ القرآن مفردا وأراد أن يتطوع، فإذا غلب هذا ولم يستجيبوا له فإن كان المسجد واسعا يستطيع من أخذ ناحية منه أن يتعبد بالنافلة وبقراءة القرآن وبالاستكثار من ذكر الله فليفعل ولا يمنعه هذا، وإن لم يستطع فنقول منعه من التبكير مانع، وهؤلاء هم الآثمون، لأن الذي يبكر للمسجد ليس الغرض أن يجلس، الغرض أن يصلي نافلة وأن يذكر الله عز وجل، وليس غرضه أن يقعد هكذا. نعم، لكن من استطاع أن يتغلب بنفسه على هذه الأمور بكر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زوجي يمارس العادة السرية في كل الأحيان حتى وأنا معه في البيت، ويشاهد الأفلام الخليعة ويستمتع بها، ويفرض علي أن أدخل ذكره في فمي. ناصحته كثيرا وخوفته بالله ولكن دون جدوى، وعدني بالتوبة ولكن سرعان ما يرجع إليها، لم أعد أطيقه ولا أطيق الحياة معه لأنه يهينني ويهمشني كثيرا حتى أنه يصلي بعد ممارستها بدون اغتسال. ما واجب اتجاه هذا الزوج مع أني لا أمنعه حقه؟ وهل يحق لي طلب الطلاق ونصيحة له لعله يتعظ ويخاف الله؟
هذا فاجر لا خير فيه، لا في دينه ولا في أخلاقه، فلو كان فيه خير ما أرغمها على أن يجامعها من فمها، وهي الواجب عليها لا تستجب له. إذا طلب منها غير ما أباحه الله له هو مكان الزرع فلا تستجيب له وتمنعه بالقوة إذا أراد ذلك، ولكن ما دام هذا الأمر كذلك أنصحها أن تذهب إلى أهلها لعل الله يخلصه مما هو فيه ويخلصها من أذيته، فإن أعطاها العهود والمواثيق أمام أهلها ورجلين من أهله مثل أبيه وأخيه الأكبر أو أحد إخوانه وأخذت عليه العهد والميثاق، عهد التوبة والميثاق، وأن يحترمها ويكرمها رجعت إليه، وإلا فلها الحق في طلب الطلاق. نعم،
جزاكم الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل من شروط المطعم في كفارة الإطعام البلوغ أم حتى الصغار؟
الصغار يتبعون أهليهم. الصغار يتبعون أهليهم فلهم. فإذا كان يوجد أهل بيت دخلهم قليل ويعتبرون محتاجين بالنسبة إلى غيرهم، وهؤلاء ثمانية أولاد وأمهم وأبوهم، وحتى الرضيع يحسب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم.
أخرجت الشركة التي كان يعمل بها والدي مبلغا من المال من مستحقاته بعد وفاته، وكان جدي حيا حينها فأخذ نصيبه، والآن أخرجت الشركة مستحقات أخرى ولكن جدي توفي قبل خروجها، فهل له الحق في هذا المال الجديد؟
هذه المستحقات إن كانت رواتب شهرية فهي تركة، كانت رواتب شهرية متأخرة عند الشركة فهذا من كسبه، فجميع الورثة لهم حق، الأب فإن لم يوجد فالجد، ثم كذلك بقية الورثة الزوجة والأولاد والبنات، وإن كانت له أم يعني تقسم تركة. وإن كانت حقوق تقاعدية هذه الذي أعلم أنها ليست تركات، فتعطى الزوجة والبنات اللاتي لم يتزوجن والأولاد الذكور القصر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ارتفاع تكاليف العلاج عند الطبيبة يبيح الذهاب إلى الطبيب، حيث أن العلاج عنده أرخص بكثير وخاصة في طب الأسنان وغيره؟
لا مانع إن شاء الله، لكن إذا كانت امرأة يكون معها وليها أو امرأة أخرى تزيل الخلوة، امرأة قريبة منها كأمها بنتها خالتها عمتها حماتها أخت زوجها يعني، نعم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، هذه ضرورة أو حاجة.
جزاكم الله خيرا وبارك.
وإياك.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية: هذان الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله جل وعلا وقربه، واسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، لأن الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته، ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله: فليس فوقك شيء، والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات. وأما الباطن ففسره عليه الصلاة والسلام بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، وقوله ليس دونك شيء من حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء، أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء. قول الشيخ: اسم الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر، ألا يكون هذا مخالفا لقول كثير من أهل العلم حيث قالوا: فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقل الآخر، وإذا قلت الظاهر فقل الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخونا الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله عالم، وأعرف منه أنه عالم وذو أخلاق فاضلة، لكن عبارته لم أفهمها، والذي أعلمه كما في الحديث: الظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء. فإذا دعا المسلم بهذين الاسمين، دعا الله عز وجل بهذين الاسمين، فليقول: يا من هو ظاهر وليس فوقه شيء، ويا من هو باطن فليس دونه شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. ولكن الشيخ تفريقه بين قوله الظاهر يطلق منفردا، وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران بالظاهر.
هذا الذي قلتني لم أفهمه، لأن الحديث تفسير الآية. الله سبحانه وتعالى قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر هذه الأسماء متقابلة. نعم،
لأن الشيخ كثيرا من أهل العلم يقولون أن هذين الاسمين مقترنين، يعني لا ينفرد أحدهما عن الآخر، وهنا قال بانفراد الظاهر يعني يطلق منفرد.
وهذا الذي قلت الله يبارك فيك أني لم أفهمه، فأنا مع أهل العلم، أنا لا أطلقهما منفردين إلا بقرينة. فإذا دعوت الله عز وجل أقول: اللهم يا ظاهر فليس فوقه شيء، ويا باطن فليس دونه شيء. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال أيضا حفظه الله، أي الشيخ صالح الشيخ، في شرح كشف الشبهات بعد كلامه على كفر المعين الجاهل والمعين المعاند قبل إقامة الحجة وبعد إقامتها، قال: إذن فكلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، وكذلك من جهة التطبيق في الواقع. فإذا أتوا للتأصيل قالوا هو كفر، سواء أكان كفره عن إعراض وجهل أو كان عن إباء واستكبار. وإذا أتوا للتطبيق على المعين فأطلقوا الكفر على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع: وإن كنا لا نكفر من عند قبة الكواز وقبة البدوي لأجل عدم وجود من ينبههم. فالشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحوهم ممن عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم، وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويراد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشريعة، حتى لا يستغفر لمشرك، وحتى لا يضحى عن مشرك أو أن يتولى مشركا، ونحو ذلك من الأحكام.
أهل السنة، الذي يظهر لي أن الشيخ يريد أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فمن حيث المخالفة سواء كانت كفرية أو فسقية أو بدعية فلا بد من دلالة الشرع. فنقول مثلا: الزنا وشرب المسكر والسرقة هذه فسقيات، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، نقول هذا شرك، هذه كفرية. وكذلك المتصف بها على سبيل الإطلاق والتعميم، فنقول مثلا: من ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. وأما المعين، وصف المعين والحكم على المعين بكفر أو فسق أو بدعة، فهذا يستدعي أمرين. الأمر الأول دلالة الشرع على أن مخالفته كفر أو فسق أو بدعة، فيعامل على هذا. الثاني انطباق الوصف على ذلك المعين، وانطباق الوصف لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم، وهذه أشبعها بحثا سماحة الشيخ الإمام المجتهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. نعم. ونقل نقولا مشبعة مقنعة عن شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وفيكم.
قال البسام في شرحه على عمدة الأحكام عند قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. قال: يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله أو رسوله فهو يدل على مشروعيته للشرك بين الإجاب والندب. ما معنى قول الصنعاني رحمه الله تعالى؟
يعني أنه مأمور به في الجملة، ما كان محبوبا لله عز وجل فهو مأمور به من في الجملة، ثم النظر يبين إن كان واجبا أو إن كان مندوبا. فمثال الواجب قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، فالإقساط الذي هو العدل واجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك.
والمندوب يعني ما لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، الأصل في الأمر هو الوجوب. نعم. فمثلا التيمم هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمثلا دخول المسجد هذا من الأمور الفاضلة، الأمور الفاضلة، فيقدم المرء رجله اليمنى إذا دخل المسجد. والوضوء يبدأ فيه، والوضوء والغسل يبدأ فيها بالميامن، يبدأ فيها بالميامن. والجمهور على أن الترتيب في الوضوء واجب، ترتيب في الوضوء واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى ولا الرجل اليسرى قبل اليمنى، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. نعم. أما الغسل فالشارع ترك العرب على ما يعرفون من صريح لغتهم، فمن مثلا بدأ في إفاضة الماء بالشق الأيسر لم نثرب عليه، نقول هذا على سبيل الندب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين والشروع في العضد وغسل الرجلين والشروع في الساق، كما روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
السائل سأل وأجاب. نعم. وهذا دليل، هذا ترجيح بأن معنى إلى في قوله إلى المرافق وفي قوله إلى الكعبين بمعنى مع وليست للغاية. نعم.
يعني يدخل يا شيخ العبد.
نعم يدخل، يدخل تدخل المرافق في اليدين ويدخل الكعبان في غسل الرجلين.
وما زاد على ذلك؟ هل هو مستحب؟
لا، هو قال أشرع في الساق، وهذا لا يدل أنه غسل كثيرا من الساق. نعم. لكن الواجب تغطية أو شمول المرافق في اليدين بالماء، وكذلك شمول الكعبين، لكن لو زاد قليلا كان مستحبا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
وإياكم.
رجل مات في الحرب فأخرجت الدولة تعويضات له، وتشترط أن تكون هذه التعويضات للأبناء والأبوين، فهل تعتبر هذه التعويضات إرثا لقرابته؟ وما صحة هذا الشرط من قبل الدولة؟
ما أدري، يعني الذي أعلمه أن المرأة ترث من دية زوجها، فهل هذه دية؟ إن كانت دية فلا بد من توريث الزوجة. نعم، وإن كانت غير دية تطيب خاطر الدولة ما دفعت دية عنه وإنما دفعت تعويضا، فيعني لعل الأمر فيها واسع. كذلك حتى التقاعد هو لا يعد إرثا، حتى عندنا الدولة لا تعده إرثا، ولهذا هم يعطون البنات غير متزوجات والزوجة والقسطر من الذكور يعطونهم، فلعل هذا من قبيله والله أعلم. لكن إن كان الأبوان أعطوا الزوجة تطيبا لخاطرها فهذا أحب إلينا وأعجب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رجل قال لزوجته الحقي بأهلك فندم على ذلك، فهل هذا طلاق؟ وماذا على الزوجة فعله تجاه هذا الأمر؟
هذا من ألفاظ الكناية، مثل الحقي بأهلك، لا أرغب فيك، أنت حرة، هذه من ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل الطلاق وتحتمل الغضب فقط، تأديب، فيسأل عن نيته ويحلف إذا وصلت الأمر إلى القضاء الشرعي، ولأوليها يحلفه، فإن أراد الطلاق أيضا كذلك يسأل عن نيته، ماذا تريد بهذا؟ فإذا حلف فالقول قوله، إذا قال أردت واحدة تقع واحدة، وإذا قال أردت الثلاث تعتبر ثلاثا. نعم، مقصود أن القاضي الشرعي هو الذي يعني يتولى هذا الأمر، وقد يحلف أنه ما أراد طلاقا وإنما أراد أن يعني يؤدبها لما أغضبته وعصته. القول قوله وأمره إلى الله، لأن العصمة بيده. والمرأة أحب أن تبقى في بيتها، لعله يذهب هذا الغضب ويستسمحها ويحلفها، ولكن هذا لا يعني أن تخبر أهلها بكل شيء، ما تخبر أهلها. وإن ذهبت إلى أهلها فورا فلا بأس، لكن الأحب عندنا والأولى أن تبقى في البيت. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قراءة القرآن جماعة في المساجد يوم الجمعة هل يمنع من التذكير إليها، مع العلم أنه لا يستطيع الجالس في المسجد أن يتطوع أو يذكر الله لوجود مكبرات الصوت في جميع أنحاء المسجد؟
هذا من البدع. نعم، المعلم إذا أراد أن يقرأ مجموعة من طلابه القرآن أرجو أنه لا بأس به، أما أن يتعمد الناس هكذا قراءة القرآن جماعة فهذا ليس من السنة في شيء، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة المتبوعة، هذا جاء في القرون المتأخرة. والذكر الجماعي من البدع، الذكر أصله مشروع لكن يعتبر بدعة باعتبار هذه الإضافة كونه جماعيا، وقد أنكر ابن مسعود رحمه رضي الله عنه على المسبحة بالحصى لأنهم يسبحون جماعة. نعم، وأنصح هؤلاء أن لا يشغلوا مكبرات الصوت حتى يتيح الفرصة لمن أراد أن يقرأ القرآن مفردا وأراد أن يتطوع، فإذا غلب هذا ولم يستجيبوا له، فإن كان المسجد واسعا يستطيع من أخذ ناحية منه أن يتعبد بالنافلة وبقراءة القرآن وبالاستكثار من ذكر الله فليفعل ولا يمنعه هذا. وإن لم يستطع فنقول منعه من التبكير مانع، وهؤلاء هم الآثمون، لأن الذي يبكر للمسجد ليس الغرض أن يجلس، الغرض أن يصلي نافلة وأن يذكر الله عز وجل، وليس غرضه أن يقعد هكذا. نعم. لكن من استطاع أن يتغلب بنفسه على هذه الأمور بكر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زوجي يمارس العادة السرية في كل الأحيان حتى وأنا معه في البيت، ويشاهد الأفلام الخليعة ويستمتع بها، ويفرض علي أن أدخل ذكره في فمي. ناصحته كثيرا وخوفته بالله ولكن دون جدوى، وعدني بالتوبة ولكن سرعان ما يرجع إليها. لم أعد أطيقه ولا أطيق الحياة معه، لأنه يهينني ويهمشني كثيرا، حتى أنه يصلي بعد ممارستها بدون اغتسال. ما واجب اتجاه هذا الزوج مع أني لا أمنعه حقه؟ وهل يحق لي طلب الطلاق ونصيحة له لعله يتعظ ويخاف الله؟
هذا فاجر لا خير فيه، لا في دينه ولا في أخلاقه، فلو كان فيه خير ما أرغمها على أن يجامعها من فمها، وهي الواجب عليها لا تستجب له. إذا طلب منها غير ما أباحه الله له، هو مكان الزرع، فلا تستجيب له وتمنعه بالقوة إذا أراد ذلك. ولكن ما دام هذا الأمر كذلك، أنصحها أن تذهب إلى أهلها لعل الله يخلصه مما هو فيه ويخلصها من أذيته. فإن أعطاها العهود والمواثيق أمام أهلها ورجلين من أهله مثل أبيه وأخيه الأكبر أو أحد إخوانه، وأخذت عليه العهد والميثاق، عهد التوبة والميثاق، وأن يحترمها ويكرمها، رجعت إليه. وإلا فلها الحق في طلب الطلب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
هل من شروط المطعم في كفارة الإطعام البلوغ أم حتى الصغار؟
الصغار يتبعون أهلهم فلهم. فإذا كان يوجد أهل بيت دخلهم قليل ويعتبرون محتاجين بالنسبة إلى غيرهم، وهؤلاء ثمانية أولاد وأمهم وأبوهم، وحتى الرضيع يحسب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وفيكم.
أخرجت الشركة التي كان يعمل بها والدي مبلغا من المال من مستحقاته بعد وفاته، وكان جدي حيا حينها فأخذ نصيبه، والآن أخرجت الشركة مستحقات أخرى ولكن جدي توفي قبل خروجها، فهل له الحق في هذا المال الجديد؟
هذه المستحقات إن كانت رواتب شهرية فهي تركة، كانت رواتب شهرية متأخرة عند الشركة فهذا من كسبه، فجميع الورثة لهم حق، الأب فإن لم يوجد فالجد، ثم كذلك بقية الورثة، الزوجة والأولاد والبنات، وإن كانت له أم يعني تقسم تركة. وإن كانت حقوق تقاعدية، هذه الذي أعلم أنها ليست تركات، فتعطى الزوجة والبنات اللاتي لم يتزوجن والأولاد الذكور القصر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ارتفاع تكاليف العلاج عند الطبيبة يبيح الذهاب إلى الطبيب حيث أن العلاج عنده أرخص بكثير وخاصة في طب الأسنان وغيره؟
لا مانع إن شاء الله، لكن إذا كانت امرأة يكون معها وليها أو امرأة أخرى تزيل الخلوة، امرأة قريبة منها كأمها بنتها خالتها عمتها حماتها أخت زوجها يعني، نعم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، هذه ضرورة أو حاجة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك
وإياكم.